بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المحدثين وعن المسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره
رضي
أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وبه لي قال: حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وبه لي قال: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وبإليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وبإليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. قال مالك: وهو الأمر عندنا. باب صلاة
على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيان منهاجها على لسان عبده خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الكبرى ومن والاهم في الله واهتدى بهديهم وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في معرفة الله ومحبته أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رضي رحمة الله تعالى ورضوانه في كتابه الموطأ بعض الأحاديث المتعلقة بصلاة الليل. وصلاة الليل التي هي من أفضل النوافل نفلها، فإن فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وقد جعل الله تبارك وتعالى في طيات الليل من تجلياته وجوده وخيراته أمر كبير جليل، وقال لعبده المصطفى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان لصلاة الليل شان، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وجاء أيضا في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات أو مكفرة سيئات ومنهاة عن الإثم. وقرأ قول الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وذلك أنه جاء بعد قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتباعد جنوبهم عن المضاجع محل النوم، يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال أهل العلم: قد فرض قيام شيء من الليل أولا ثم نسخ على الأمة، وذلك فيما قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال تعالى: وطائفتم الذين معك، ثم قال: علم أن تحصوه فتاب عليكم فقروا ما تيسر من القرآن. وقال بعض أهل العلم: إنه بقي واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم، وصار سنة في حق الأمة. وقال بعضهم: صار سنة في حق الجميع. فالإجماع على رفع الوجوب في القيام بالليل بالنسبة للأمة، واختلف في هل بقي عليه الصلاة والسلام فرض أو لا، وذلك لما أشارت الآية من قوله: فتهجد بنافلة لك، فأخذ منها من أخذنه ليس بفرض عليه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الأحوال، فمهما كان الفرض عليه من قيام الليل، فإن قيامه أكثر مما فرض عليه إذا بقي الفرض عليه صلى الله عليه وسلم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وثلثي وطائفة الذين معك. وتعجبوا في عبيدة السلماني التابعي أنه أوجب على المؤمنين قيام الليل ولو كحلب شاة، وقال إن ذلك واجب ولم يقل بهذا غيره. فبل لما سأله الأعرابي: هل علي غيرها؟ يعني الصلوات الخمس. قال: لا، إلا أن تطوع. وكذلك الذين قالوا بوجوبه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا قوله: نافلة لك، أي زائدة في فرائضك على ما فرضنا على بقية أمتك صلى الله عليه وسلم. فكانت لغيره تطوع عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة. وحدثنا الحديث الأول عن رجل عنده رضا أو رضي، يعني مرضي عنه موثوق به، وهو الأسود بن يزيد النخعي. يقول أنه أخبرنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرته أن صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل، أي ما من أحد من أشخاص أمته عليه الصلاة والسلام تكون له صلاة، تكون له صلاة بليل يعني يرتب على نفسه وردا من الصلاة في الليل يعتاده ويواظب عليه، هذا معنى تكون له صلاة بليل. فقد يطرأ عليه من الأحوال إما لمرض أو لمواصلة عمل أو إرهاق، يطرأ عليه أن تغلب عينه فينام ولا يحس في الوقت الذي رتب على نفسه القيام فيه واعتاده ووضب عليه، قال فيغلبه عليها نوم، أي على تلك الصلاة من الليل نوم، فيعني يذهب بالنوم فلا يستيقظ، أو يستيقظ يمنع غلبة النوم من الصلاة إلا كتب الله له أجر صلاته يعني التي اعتادها ووضب عليها فيما مضى من ليالي عمره، يعني يكون له أجرها. وقال بعضهم أنه يكون له أجرها غير مضاعف بخلاف لو عملها فيكون له أجرها مضاعف، ولكن فحوى الحديث تدل على أن له أجر صلاته التي صلى في وقتها، ويشهد له في من نام عن ورده من الليل يعني الذي كان يعتاده فقضاه ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس كتب له كأنما صلاه من الليل، كأنما صلاه في وقته لأنه ما تخلف عنه إلا بغلبة ثم كان من حرصه أنقضاه. ولهذا ما يعتاد من الصلوات ولو كان نفلا مطلقا إذا فات قضاء بحكم العادة، بحكم العادة لأن عمله صلى الله عليه وسلم كان ديمة يداوم عليه، فإذا فات قضاء الله لا إله إلا الله وكان نومه عليه صدقة تفضلا عليه من الحق تعالى مع ما يكتب له من الأجر. وهكذا جاءنا الحث على قيام نصيب من الليل، في أنهم يعتادون ويرتبون على أنفسهم في برامجهم أخذ حظ من صلاة الليل، كما دعانا آل البرامج المختلفة أن نجعلنا حظا في الليل من متابعة برامجهم، فاستبدله بعض المسلمين بالصلاة في الليل، فكان أباؤهم وأهلهم لهم حظ من صلاة الليل فصاروا لا حظ لهم من صلاة الليل واستبدلوه بشيء من الأعمال الأخرى، وهذا من مظاهر الغفلة والانحطاط في شأن المسلمين، أيقظ الله قلوبهم وردهم إلى حسن الصلة به جل جلاله. وقال صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، وقرأ قوله تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال ركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر أي من كنوز الجنة. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصلى كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا استيقظ من الليل فأيقظ أهله، ورحم الله امرأة قامت من الليل فاستيقظت فأيقظت زوجها، وجاء في رواية لما استيقظ رشت عليه الماء في وجهه ليتنشط للقيام، وكذلك في حق الرجل لينشط أهله، وفي تعاونهم على أن يصلوا شيئا من الليل، وهو داب الصالحين كما سمعنا ومحل تلقي فائضات رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. قال عنه كثير من أخيار الأمة لولا القيام في الليل ما أحببنا البقاء في الدنيا. يقول في حديث عائشة أيضا أن قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، أي يعني مكان سجوده إلى جهة القبلة، يعني مضجعها في جانب القبلة من مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن رجليها تصل إلى موضع سجود عليه الصلاة والسلام. قالت فإذا سجدا أراد السجود غمزني، أي ضرب بإصبعه فيا وكبس رجلي لأقبض رجلي. فالمس باليد يقال له غمز. ففي رواية جاء عند أبي داود فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي أو رجلي فقبضتهما، ضرب رجلي فقبضتهما فسجد. فإذا قام زلم من سجوده بسطتهما، وفيه كمال تواضعه وحسن ملاطفته صلى الله عليه وسلم لأهله وكريم خلقه. قالت والبيوت يومئذ حينئذ بيوت عامة الناس من العرب ليس فيها مصابيح، ليس فيها ضوء، وما يستعملون المصابيح يعني لشظف عيشهم وقلة ذات يدهم، فكانوا في تلك الفترات. ولهذا فمعنى أنه لو كنت أراه أنا أحس ما حجه إلى أن يغمز رجلي وسأضمها من نفسي، ولكن ما كانت هناك مصابيح ولا أشعر، فكان يجعل إصبعه على رجلي ينبهني أنه جاء وقت سجوده صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إذن دليل أنه لا تنقطع الصلاة بوجود المرأة بين المصلي والقبلة، وهذا أيضاً مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو أيضاً الرواية عن الإمام أحمد، فإنه في أصح الروايات عنه أنه يقول بقطع الصلاة بمرور الكلب الأسود فقط. وقال وفي الحمار والمرأة في نفس شيء، في نفس شيء من الحمار والمرأة، إنه لا يقطع ذلك الصلاة كما قال به بعض أهل العلم. وفيه جواز صلاة الرجل إلى أهله ونحوهم وغيرهم من الناس بين يديه، وأنه لا تبطل صلاة من صلى إليها ولا من مرت بين يديك، ما هو قول الجمهور من الفقهاء. وفي أنه كثير من طول قيامه لا يقومه أهله، ثم يأخذون لا شك نصيبهم من القيام في الليل، وجاء في بعض الروايات فإذا كان السحر أي قضني نقوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بهذه المسألة في الدين، وهي أن يعتاد المؤمنون في أسرهم قياما من الليل ولو يسيرا، من يوقظ صويحبات الحجر، يعني أمهات المؤمنين ليقوموا في الليل، فكان كل يأخذ نصيبه قل أو كثر من الليل، كما قال تعالى فقروا ما تيسر منه. الله لا إله إلا الله. وحدث أيضا عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد، لأنه إذا أخذه شدة النعاس فلا يتقن ما يقول ويخربط في القراءة، وقد يخربط في الدعاء كذلك، وما يدري ايش يقول، يدخل كلمة في كلمة وقد يكون معناها مقلوب عليه وغير صحيح منه. فلهذا قال إذا بهذه الغلبة قف نم ثم قم بعد ذلك، وعندك قدرة على أن تجتمع في حضورك ووجهتك إلى إدراك معنى ما تقول وما تفعل. قال إذا نعس أحدكم في صلاته فالقيام من الليل فليرقد، في رواية فلينام، في رواية فليضطجع. آه حتى يذهب عنه النوم، أي يتمكن بأخذ شيء بغفوة ونحوه يتمكن من حضور قلبه ومن استشعار معنى ما يقول ويفعل. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس في هذه الحالة لا يدري، لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه، يريد أن يستغفر يدعو الله تبارك وتعالى فيجيب كلام مخربط ملفق، يرجع دعاء عليه بدل ما يكون دعاء لنفسه فيدعو على نفسه. فإذا أيضا بيان أنه لا يجوز للمرء أن يدعو على نفسه ولا على غيره بغير حق، وأن يراعي الطاقة والقدرة من دون تراخ ولا استرسال مع الكسل فيخرج عن دائرة الاجتهاد. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم لا تصادفوا ساعة إجابة. ويقول عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذا؟ سمع امرأة سمعت ذكر صلاتها قال من هذا؟ يعني ما تذكرنا فقيل له قال له كما جاء في صحيح مسلم عائشة قالت له هذه الحولاء بنت تويت بنت دويت لا تنام الليل، أو قال كما جاء في مسلم زعموا أنها لا تنام الليل، وعدم النوم نهائيا إما تكثرا أو بشيء من الكلفة ما أحبه عليه الصلاة والسلام، ولكن أن يجمع بين نوم ولو يسير قليل وبين قيام، وبذلك يكون التهجد. فإن الذي لم ينام أصلا يقال صلى من الليل، يقال قام من الليل، ولا يقال تهجد، إنما التهجد صلاة بعد نوم وهو أشق على النفس. فأما من طاب له القيام وسهول عليه في أمر مجاهدته وسيره من دون أن ينعس وهو يصلي وما إلى ذلك فله حاله ولا إشكال فيه، ولكن لعموم المؤمنين ومن ينعس في الصلاة وللمبتدئين ينبغي أن يرتب لهم نصيبا من النوم في الليل ونصيبا من القيام أيضا فيه. وفي الحديث الأمر بالاستعانة استعينوا على قيام الليل بالقيلولة في النهار وعلى الصوم بأكلة السحر. فيحتاج من له قيام في الليل إلى رقدة أيضا في النهار تسمى القيلولة، فهي للقائم كالسحور للصائم. الله لا إله إلا الله. فهذه المذكورة في الحديث الحولى، وجاء في رواية عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة عند امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها وقيامها في الليل، فقال ما عليكم ما تطيقون. فهذه الحولة الأسدية أرشدها صلى الله عليه وسلم إلى أن تأخذ نصيبا من الليل وأن تبتعد عن التفاخر بعدم النوم أصلا، وأن تتوسط في أمورها وتحرص على إخلاص القصد لوجه الرب جل جلاله وتعالى في علاه. جاء في رواية لما دخل على عائشة قامت المرأة، فلما قامت لتخرج مرت به في خلال ذهابها فسأل عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المرأة التي كانت عندك؟ فذكرتها له عليه الصلاة والسلام. وهناك قصة أخرى غير هذه في قصة سيدنا زينب، زينب بنت جحش عليها رضوان الله تبارك وتعالى، أنه دخل صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، قال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب إذا فترت تعبت من طول القيام تعلقت به، قال صلى الله عليه وسلم لا حلوه خرجوا ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد. ففيه الحث على الاعتدال والتوسط في المجاهدة والبعد عن المبالغة وإقحام النفس فيما لا تطيق فينقطع العمل بين الأصل أو يؤدى على غير وجه الإحسان فيخرج من ذلك من طاب له الحال والأمر حتى صار يؤدي بإحسان بلا كلف فشان وشان كما جاء عن كثير من الأخيار من أصحاب التابعين ونحوهم. ولكن الذي يصلح لعامة المؤمنين أن يجمعوا بين أن يكون لهم نصيبا من النيام من المنام ونصيبا من القيام في لياليهم. قالت فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى عرفت الكراهية في وجهه. ثم قال إن الله تبارك لا يمل حتى تملوا، يعني وقيامكم بهذا التكلف يؤديكم إلى الملل فينقطع عنكم إثابته وإفاضته الخير عليكم. فلا تعرضوا أنفسكم للملل بل داوموا على شيء تطيقون المداومة عليه حتى يدوم لكم تجل الحق عليكم وإعطاؤه الفضل، فإنه لا يمل سبحانه وتعالى لا يقطع أجره حتى تملوا أنتم، وفعلكم بهذه الصورة يؤدي إلى مللكم فينقطع عنكم الخير. فلا تعرضوا أنفسكم للملل ولكن داوموا على ما تطيقون المداومة عليه. ومن المعلوم أن ذلك أيضا يحتاج إلى عزيمة وإلى جد، وألا يتخذ مثل هذا الإرشاد ذريعة للتراخي والتكاسل حتى لا يكون عمل أصلا، فما حاشاه أن يريد ذلك صلى الله عليه وسلم أو أن يقصده. وذلك هو الطرف الآخر الذي نهى عنه ودعا دائما إلى الوسط والاعتدال في الأمور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق أيضا لما أثنى على المحسنين ذكر هجوعهم في الليل، واختلفوا في قول قليل إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينامون قليلا أو يتركون النوم بعضا من الليل قليلا من الليل. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليل هجوعهم نومه أو قليلا من الليل ما يهجعون فيه لا ينامون فيه. فإذا كانت ما مصدرية كان معنى أن نومهم في الليل قليل، وإذا كانت ما نافية فمعنى أن قليلا من الليل لا ينامون فيه وينامون في باقيه، ولكن في قليل من الليل ما ينامون فيه. وصفهم بالمحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم يقول اكلفوا يعني خذوا وتحملوا من العمل ما لكم به طاقة، في لفظ ما تطيقون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه أن ما دخل في طاقتكم فلا تقصروا في حمل نفسكم عليه وقيامكم به ما دام داخل في دائرة الطاقة من دون ضرر بكم فقوموا به. أيوة. وهكذا قال بعضهم تكره قيام جميع الليل، وقبي كان يقول الإمام مالك مرة ورجع عنه وقال يختلف إن لم يضره بصلاة الصبح فلا بأس، إن لم يضر بصلاة الصبح فلا بأس بأن يقوم الليل كله، فإن كان يأتي وهو ناعس لصلاة الصبح فلا يفعل. وهكذا يقول الإمام الشافعي على قيام الليل كله لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. وهكذا يقول ابن عابدين من الحنفية يصرح بأن يكره السهر إذا خاف فوت الصبح فوت الصبح. وعلى كل فالنظر إلى الاختلاف باختلاف أحوال الناس هو الصواب، وأن الذي يحتاجه عامة المسلمين أن يأخذوا نصيبهم من المنام ونصيبهم من القيام، فلا يسامح أنفسهم في عدم القيام أصلا ولا يكلف أنفسهم قيام جميع الليل، وأن من طاب له الأمر والحال واستلذ مناجات ذي الجلال فشأنه شان، فتلك راحته وتلك قوته وصحته وعونه من الحق تبارك وتعالى. سواء وجاء عند ابن كثير في تاريخه يقول في ترجمة سيدنا عمر رضي الله عنه قال كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر. وعن ابن عمر إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية الليل. ويقول وكان سيدنا تميم الداري ربما ردد الآية الواحدة الليل كله حتى الصباح، إلى غير ذلك مما جاء في الآثار عن الصحابة ثم التابعين فمن بعدهم. وجاء عند عدد من رواة الحديث سؤال بعض الصحابة سيدنا عطاء لسيدتنا عائشة أخبريني بأعجب ما رأيت من أحوال رسول الله، فقالت وأي شانه لم يكن عجبا صلى الله عليه وسلم، إنه أتاني ليلة فدخل معي في رحابي ثم قال ذريني أتعبد لربي، فقام فتوضأ ثم قام يصلي فبقى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك حتى جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فرأى عليه أثر البكاء. قال سلم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها، وتلا عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم كان من عادته صلى الله عليه وسلم كل ليلة إذا قام الليل يتلو هذه الآيات ويقرأها، إذا قام من منامه فيقرأ إن في خلق السماوات واختلاف الليل والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، إلى آخر الآيات في آخر سورة آل عمران صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فغالب الأحوال أنه ينام شيء من الليل، وفي بعضها كما في هذا الحديث وغيره أنه بعض الليالي لا ينام عليه الصلاة والسلام في أثناء ليله صلوات ربي وسلامه عليه، وكما هو معلوم في قيامه في رمضان خصوصا في العشر الأواخر من رمضان شد مزره وإحياء ليلة صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب كان يسلم ليل ما شاء الله حتى إذا كان من أخرى يقضى أهله للصلاة يقول ما الصلاة، ثم يؤمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا إله إلا الله، يصلي ما شاء الله من عدد الركعات في الليل حتى إذا كان من آخر الليل يقضى أهله، يقول ما الصلاة يعني أقيم قوموا للصلاة وأدوا، ثم يتلو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. و روي أنه لما نزلت الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كان صلى الله عليه وسلم يأتي باب علين يقض مع سيده ويقول الصلاة رحمكم الله إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيعتني بإيقاظهم صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وذكر عن سيد المسيب كان يقول أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، النوم قبل صلاة العشاء لأنه يعرضها للفوات، أيوة، ويكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها لأي الاسترسال في الكلام الغير المهم أو غير الضروري أو في غير طاعة، كما جاء في نحو مسامرة ضيف أو قراءة علم أو نحوها أو في سفر فيتحدث مع أصحابه فلا إشكال في ذلك، وإنما الاسترسال في الكلام اللغوي أو الكلام الذي لا ثواب فيه بعد العشاء، فما كانوا يحبونه ليكونوا أنشطاء في قيامهم في الليل ومناجاتهم للرحمن جل جلاله، فلا يحبون كثرة الكلام بعد صلاة العشاء، وإلا ما كان لضرورة أو ما استثنى أهل الفقه والعلم من مثل مذاكرة علم أو مؤانسة ضيف إلى غير ذلك. وفي الحديث أن سيدنا عمر جاء ليلة إلى سيدنا بكر الصديق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده في بيوته، فذهب إلى بيت أبي بكر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، فاستاذن فأذن له فدخل قال فوجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة، وشاركهم ثم قام صلى الله عليه وسلم بعد نصف الليل، فقمنا نقلبه إلى بيت يعني نوصله إلى بيت ودعه ونرده إلى بيته. قال فمر صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد سمع ابن مسعود يقرأ وكانت تعجبه قراءته، فوقف على الباب يستمع قراءة ابن مسعود حتى طال قيامه، وسيدنا أبو بكر وعمر قائمين معه وينصرفون حتى ينصرف. قال حتى ختم ابن مسعود قراءته وأخذ يدعوه، قال فقال صلى الله عليه وسلم أدعو قد استجيب لك، أدعو قد استجيب لك، أدعو قد استجيب لك. ثم دخل بيته وعدنا كل منا إلى بيت أبو بكر، ثم جينا لصلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم. قال فأردت أن أسبق أبا بكر فأبشر بن مسعود، فجيت لي وكلمه وجدت أبو بكر قد سبقني، ما أدري جاء آخر الليل ومتى جاء، في الوقت قلت كلم ابن مسعود وبشره بأن النبي سمع قراءته وقال له عند الدعاء أدعو قد استجيب لك، أدعو قد استجيب لك، أدعو قد استجيب لك. في هذا حال الصحابة في القيام، وفيها إذا كلامه في الليل مع سيدنا بكر الصديق وفي مشاورته في شؤون الأمة وطول ذلك في الليل، فمن هنا استثنوا ما كان من مذاكرة علمنا وكان من مصلحة للمسلمين، وإلا فما بعد العشاء ليس وقت للهدرة وكثرة الكلام بغير نافع وبغير مفيد، نم حتى تقوم نشيط وتناجي ربك جل جلاله وتعالى في علاه، يقول من قام بالليل يحسن وجهه بالنهار. قال عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين، وهذا مذهب الإمام مالك في وجوب التسليم في النافلة من كل ركعتين خصوصا نافلة الليل، وقال غيره يجوز أن يصلي ما يزيد على ركعتين بتسليمة واحدة. وجاء أيضا عند أبي حنيفة إن شاء سلم من ركعتين وإن شاء سلم من أربع، أنه جاء في الحديث في بعض الصلاة في الليل أنه صلى أربعا ثم صلى أربعا صلى الله عليه وسلم. ويصح التطوع يقولوا بركعة ونحوها كذا وخمس عند الحنابلة، ويقول الشافعية إنما التطوع بركعة في الوتر فقط، وما عدا الوتر لابد ركعتين فأكثر. وقيل أيضا عندهم كما جاء عند الحنابلة غيرهم أنه يجوز التطوع بركعة، وأن يسلم من كل ركعتين أفضل، ويجوز أن يصلي الأربع والستة والثمان بتسليمة واحدة. فأخذ الإمام مالك بظاهر هذا الحديث، فعنده صلاة النفل لابد أن تكون ركعتين ركعتين لا يزيد عليها، فيسلم من كل ركعتين، وهذا واجب عند الشافعية في صلاة التراويح، وقال لا يجوز أن يجمع بين أكثر من ركعتين في صلاة التراويح، فلا بد أن يسلم من كل ركعتين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. كذلك لا يصح التطوع بركعة واحدة عند الإمام مالك أي رضوان الله تبارك وتعالى، أنه لا بد من ركعتين فأكثر. الله أكبر. وإلا في صلاة الوتر يقول صلى الله عليه وسلم إذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، الله أعلم. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة سنة الصبح سنة الظهر أنه صلاها أربعا بتسليمة واحدة، سنة الظهر القبلية أنه صلاها أربعا بتسليمة واحدة، فهذا من جملة ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أنه صلى أربعا بتسليمة واحدة، وعليه عمل بعض العلم منهم الإمام الحداد، فكان يصلي سنة الظهر بتسليمة واحدة أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة آية الكرسي ومقرأ من سورة ياسين وثلاثة من الإخلاص في ساعة مباركة يقول فيها تفتح فيها أبواب السماء وقت ساعة الزوال. ويروى أن من صلى في أربع ركعات فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى عليه 70,000 ملك صلى معه 70 يستغفرون له إلى الليل، فهي ساعة تفتح فيها أبواب السماء. نظر الله إلينا وصحشنا مصابشون الصالحين واجعلنا من مقيم الصلاة واجعلنا من المقبلين بالكلية واجعلنا من المقبولين لديه في خير لطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.